إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إن حاجتنا إلى دراسة التوحيد وفهمه والتربية عليه لهي حاجة ماسة، هي حاجة ضرورية، بل نحن في أشد الحاجة إليها أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فضرورتنا إليه فوق كل ضرورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلم، لماذا خلقت؟ من أجل أي شيء خلقت؟ إن الله عز وجل يعطيك الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقد شغلنا جميعا، لقد لهونا جميعا، لقد غفلنا جميعا، يصبح أحدنا ويمسي ولا هم له ولا شغل له إلا العمل، إلا الوظيفة، إلا الأكل، إلا الشرب، إلا الشهوة، ونسينا لماذا خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين التوحيد في بيوتنا؟ أين التوحيد الذي نربي عليه أولادنا؟ إننا نقف هذه الوقفات مع التوحيد ومع العقيدة الإسلامية الصحيحة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أولا على فهمها ودراستها، ثانيا على توصيلها للناس، ثالثا على العمل بها، رابعا على تربية الجيل كله بل والأمة جميعا على حقيقة لا إله إلا الله التي قد تضاءل مفهومها لدى الناس وصارت في حس الناس ضئيلة جدا. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد الفاصلة بين المسلم والكافر، صارت اليوم لا تمنع الإنسان من الوقوع في الشرك، بل في الشرك الأكبر. يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يقدم القرابين والطاعات لغير الله، وهو مقر على قول لا إله إلا الله، وما ذاك إلا لجهله بمعناها وبالعمل بمقتضاها. إن الكفار قديما فهموا معناها فرفضوا أن يقولوها. لماذا؟ إنهم أهل نظر، إنهم أهل صدق مع أنفسهم. الرجل يعرف معنى الكلمة، يعرف لوازمها، يعرف مقتضياتها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله نفي وإثبات وترك عبادة غير الله عز وجل. أما أكثر الأمة اليوم فيعبد غير الله ويتشدق بلا إله إلا الله. لقد ضاعت الأمة جميعا يوم تخلت عن مفهوم لا إله إلا الله وأنها منهج حياة، علموها فقط كلمة تقال باللسان ودخان يتصاعد في الهواء، لكن ليس لها معنى ولا مفهوم ولا حقيقة ولا مقتضيات ولا شروط. فاسمع أيها الأخ المسلم، لنعود سويا بأنفسنا أولا وبالأمة ثانيا ليمكن الله عز وجل لنا في الأرض فلا تمكين ولا استخلاف بغير هذه السنة الربانية التي إن تخلينا عنها فلا تمكين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا شرط التمكين وهذا شرط الاستخلاف. وإن من أهم القضايا التي نبدأ بها هذه السلسلة قضية الفطرة، قضية الفطرة، وأن كل مولود يولد على الفطرة كما قال ربنا عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المؤمن، أقم وجهك للدين، كن دائما وأبدا مقيما ملازما على عبادة الله. فأقم، وإقامة الوجه إنما هي اللزوم والدوام والاستمرار، لا تعبد الله في لحظة ثم تشرك به بعدها، إنما المطلوب إقامة الدين والاستمرار على الطاعات وترك المحرمات. فأقم وجهك، ليس الوجه هو الجارحة الذي فيه العينان والأنف، لا، إنما الوجه أولا هو وجه القلب، وجهة القلب، ولكل وجهة هو موليها، القصد والنية، وجه القلب أولا. فإذا كان اتجاهك لله عز وجل جاء بعد ذلك وجه البدن، جاءت هذه الجارحة لأنها تتجه أينما اتجه وجه القلب، فليكن وجهك أي وجه قلبك مقبلا على الله عز وجل، على الإسلام كله، على الإسلام ظاهرا وباطنا، على الإيمان والإسلام والإحسان، على الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء ليعلمنا ديننا. الدين هو الإسلام الظاهر، وهو الإيمان الباطن، والإحسان في الظاهر والباطن. فأقم وجهك للدين، ليس هذا فحسب، بل حنيفا. ومعنى الحنيف يعني المعرض عما سوى الله، المقبل على الله. قدم حنيف يعني قدم مائلة إلى أختها، مائلة عن غيرها، مقبلة على أختها. فالقدمان كل قدم حنيفة إلى الأخرى، وهكذا فلتكن أيها المسلم، فلا إيمان لك بغير كفر بالطاغوت أولا، تعرض عما سوى الله وتقبل على الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها؟ إننا لا نفهم القرآن إلا من خلال السنة أولا، فإن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون بها من جدعاء؟ البهيمة إذا ولدت سليمة كاملة الأعضاء، ثم بعد ذلك قمت أنت بجدعها بقطع الأذن أو الأنف، هل ولدت بهذا النقص؟ هل ولدت بهذا العين؟ أم ولدت سليمة كاملة؟ بلى، ولدت سليمة كاملة. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان، لكل مولود يولد، فإنه يولد سليم القلب أولا قبل أن يكون سليم الجوارح، سلامة القلب ولا تكون سلامة القلب أبدا إلا إذا اشتمل على الإسلام على الإيمان. لذلك قال تعالى فأقم وجهك للدين. فما هو الدين؟ إنه الإسلام، إنه الإيمان، إنه دين محمد عليه الصلاة والسلام. للدين حنيفة فطرة الله، فالدين هو فطرة الله عز وجل. فما من مولود، ما من مولود في الشرق ولا في الغرب، ما من مولود لمسلم ولا لنصراني ولا ليهودي ولا لمجوسي ولا لبوذي ولا لشيوعي ولا لصوفي ولا لرافضي ولا لمبتدع ولا لشرقي ولا لغربي ولا لشمالي ولا لجنوبي ولا لأبيض ولا أسود إلا ولد مسلما. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود. وكلمة مولود نكرة في سياق النفي وهي تقتضي العموم. فما من مولود يولد إلا ولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. هنا دخلت المؤثرات الخارجية، دخلت المعارضات، دخلت الأمراض. فأبواه يهودانه. انظر إلى خطورة التربية، خاصة إذا كانت تربية فاسدة. فأبواه، وهذا على الغالب، وإنما قد يكون من الأبوين أيضا ومن غير الأبوين، كالمجتمع الفاسد وكوسائل الإعلام والتعليم والثقافة وما إلى ذلك من المفسدات والمضلات التي تغير خلق الله عز وجل عملا بقول إبليس ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، وإضرارا لقسم إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يعني مجوسيا، ولم يقل أو يسلمانه. لماذا لم يقل أو يسلمانه؟ لأنه أصلا مولود على الإسلام، فلا يحتاج إلى من يسلمه أو يسلمه، وإنما هو بفطرته مسلم، وإنما تدخل المعارضات في الاتجاه الآخر. فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، وهذه أصول الكفر وأصول الضلال. فما من ضلال إلا وهو متفرع عن واحدة من هذه الأمور، اليهودية، النصرانية، المجوسية. ما من مولود يولد إلا يولد على هذه الملة، وهذه رواية أخرى وهذه أفرح من الأولى. ما من مولود يولد إلا يولد على هذه الملة، يعني ملة إبراهيم حنيفة، يعني ملة الإسلام، إلا على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كلهم يعني الولد الذي يولد لجرجس أو بطر أو شارون، شارون مصر وشامير وكلينتون وبوش وجميع ملل الكفر، مهما كان عاقيا في الكفر فوالله الذي لا إله غيره لقد ولد يوم ولد مسلما، ولد يوم ولد حنيفا مسلما. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بل كلام رب العالمين. فطرة الله التي فطر الناس، ألف واللام في الناس تدل على الاستغراق، على العموم، التي فطر الناس عليها. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء. ومعنى الحنيف كما قلنا مائل عن الباطل، يعني كاره من يوم ما ولد، كاره للكفر، والد يكره الكفر، مائل عن الكفر، مقبل على الله عز وجل، لكنه لا يعلم، لا يعلم ذلك، لكن هذه بذرة في قلبه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن هذا في قلبه، هذا في فطرته، هو مجبول على ذلك. ثم بعد أن يكبر يستخرج هذا الأمر شيئا فشيئا. إني خلقت عبادي حنفاء قل لهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم عن دينهم يعني زنازل الدين أصلا مش عايز دين من بره. فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وثبت على شرطهما من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ليست نسمة تولد إلا تولد على الفطرة إلا تولد على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها. لا تزال على الفطرة يستمر الطفل المسلم حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها والحديث صحيح. وهذا الحديث له قصة وذلك أن بعض الصحابة قتل الذرية يعني قتل أولاد المشركين في الغزو بعد أن قضى عن المقاتلة مالوا عن الذرية فقتلوها فغضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقتلون الأطفال الصغار؟ قال أحدهم يا رسول الله أوليس أولاد المشركين؟ قال إن خياركم أولاد المشركين إن خياركم أولاد المشركين. ثم ذكر هذا الحديث ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على هذه الفطرة حتى يبين عنها لسانها. إذن فالذرية لا تقتل وهذه الذرية ولدت يوم ولدت على الإسلام. ومعنى قوله ألا إن خياركم أبناء المشركين يشير بذلك إلى عمر. من هو عمر؟ عمر أبوه كان كافرا، علي أبوه كان كافرا، وخيار الصحابة كان كذلك. فكيف يقال إنهم إذا كفر آباؤهم نقتلهم هم؟ كيف وهم موحدون قد ولدوا على هذه الفطرة ألا إن خياركم أبناء المشركين؟ فأقم واذهب إلى الدين حنيفة، كن دائما على هذه الفطرة التي ولدت عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مستحيل أن يولد ولد على وجه الأرض أن يولد محبا للكفر، أو يولد يوم يولد وهو نصراني أو مجوسي أو يهودي، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لقوله تعالى لا تبديل لخلق الله. وهذا نفي وليس نهيا، هذا هو الصحيح، نفي لا تبديل لخلق الله. فلو اجتمعت شياطين الإنس والجن على أن يوجدوا ولدا قد ولد على غير الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، هذا مستحيل لا تبديل لخلق الله. إذن فما الذي يحدث؟ إنما يحدث تغيير، وإن الذي يحدث هو اجتيالا على الفطرة. الولد يولد على هذه الجوهرة، جوهرة التوحيد، وعلى نور التوحيد في قلبه، لكن الذي يحدث تأتي شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه وهكذا. شياطين الجن الذين يوسوسون في صدور الناس، الذين جعلهم الله عز وجل فتنة لبني آدم. إذن فالولد يوم يولد يولد على الفطرة، وهذا هو الفرق بين الفطير والخمير. الفطير الذي يصنعه الناس إنما هو العجين حين يختبز، لا تدخل فيه مؤثرات خارجية أبدا، بمجرد خبزه وعجنه يؤكل بعد ذلك بعد أن يسوى. أما الخمير فإنه لا بد أن يبقى فترة لكي تدخل المؤثرات الخارجية والبكتيريا والفطريات، ثم بعد ذلك يخمر. فهذا خمير لأنه حدث له اجتيال وتغيير عن الفطرة الأولى. فكذلك المولود يولد على الفطرة بغير تغيير أصلا حتى يحدث الاجتيال. أما أن يولد ولد أصلا محبا للباطل هذا لا يكون، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون علما نافعا يهديهم إلى ذلك. قال تعالى بعدها منيبين إليه. ما معنى منيبين إليه؟ إن الإنابة هي اعتياد شيء والرجوع إليه بسرعة. تنيب النسور إلى أوكارها، يعني قد جعلت الوقر أمرا معتادا لها فهي ترجع إليه بسرعة. والله عز وجل يدعونا لكي نرجع إلى أي شيء؟ منيبين إليه، يعني ارجعوا، ارجعوا إلى أي شيء؟ إلى فطرتكم. فيوم ولدت يا أيها الإنسان، سواء كنت مسلما عاصيا أو كنت كافرا، ارجع إلى فطرتك الأولى منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. إذن الإنابة مرة أخرى، إلى أي شيء نرجع؟ إلى أي شيء نعود؟ إلى أي شيء يرجع هؤلاء؟ ما المطلوب منهم أبدا إلا أن يرجعوا إلى الفطرة. لن تحدث فيهم الرسل إيمانا، إنك لن تستطيع أن تدخل الإيمان في قلوب الناس، فالإيمان موجود أصلا، هو مولود على الإيمان. وإنما المطلوب منه أن يرجع إلى الفطرة، هذه الفطرة التي إن أردت دليلا ملموسا عليها فانظر لركاب طائرة وقد اضطربت بهم في جو السماء، وعجز قائد الطائرة ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله، عندئذ ضل من يدعون إلا الله عز وجل، رفعوا أكف الضراعة إلى الله. انظر إليهم وقد دخلوا في لجج البحار وأتتهم ريح طيب وفرحوا بها، وبعد ذلك أتتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين حتى ولو كانوا كافرين. نعم، وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني الكفار، دعوا الله مخلصين له الدين. هذه مرتبة عظيمة عظيمة جدا، مخلصين له الدين، ده هي دي المطلوبة منه. فكيف يحققها الكافر؟ إنه يحققها بدون تلقيح وبدون رسل وبدون مراجعة، بدون مذاكرة، بدون موعظة. إذا غشيهم موت كالظلل، إذا ضاقت عليهم أنفسهم، إذا احتاجوا واضطروا إلى من ينقذهم، عند ذلك تستيقظ الفطرة الكاملة في قلوبهم. دعوا الله، اتجهت قلوبهم إلى السماء مباشرة بدون تلقيح، والحج لهم تعالوا ندعو الله، والقلب يشد إلى خالقه عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن فهذه حجة داحضة، هذه حجة داحضة هي التي يقولونها، يقولون ما ذنب هذا الرجل الذي ولد فوجد أبويه على ملة من الملل، وجد أبويه بوذيان مثلا أو نصرانيان أو يهوديان، فماذا يفعل هذا الرجل؟ ما كان منه إلا أن اتبع ملة أبويه، ملة أبويه اتبعهما، فلماذا يقال إنه كافر؟ وما ذنبه؟ أنا وجدت بين أبوين مسلمين، طب هو ولد بين أبوين كافرين، أنا قبلت على الإسلام وهو قبل على الكفر. وهذه شبهة تنقذف في قلوب كثير من الناس ولا يعرف عنها جوابا، بل ويتهم رب العالمين بالظلم ويتهمه بعدم الحكمة، يقول لك الكفار أهليجوا الباطل كفار وإحنا دين الباطل مسلمين، فكيف يكون هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء؟ وهذه قذف في حكمة الله واتهام لله عز وجل بالظلم. إن الكافر ما ولد إلا على الإسلام، ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، إلا على هذه الملة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إذن ففي قلبه ما يشهد عليه، شهادة الله قائمة عليه. وما هذه الفطرة إلا تذكير بالميثاق الأول الذي قال الله عز وجل فيه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وكما قلنا إن أفضل ما يفسر به القرآن هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مستديا به فيقول نعم فيقول الله عز وجل له قد أردت منك ما أهون من ذلك قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك قد أخذت عليك وأنت في صلب آدم في ظهر آدم. وهذا هو الميثاق الأول هذا هو العهد الأول وما الفطرة إلا تذكير بهذا الميثاق الذي أخذه الله علي وعليك وعلى الناس جميعا يوم أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم نفح على ظهر آدم عليه السلام نفحا لا نعلم كيفيته وإنما هو كما يليق بأفعال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة كهيئة النمل الصغير وجعل لهم عقولا البشرية جميعا من آدم عليه السلام إلى آخر مولود يولد إلى يوم القيامة جمع العالمين الأولين والآخرين كهيئة النمل ثم كلمهم وخاطبهم قائلا ألست بربكم فأجابت البشرية جميعا بلى شهدنا بلى شهدنا فهذا هو الميثاق الأول وثبت أيضا في حديث على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة نعمان وادي إلى جانب جبل عرفة أو هو جبل عرفة آدم كان في هذا الموضع عليه السلام فمسح الله عز وجل على ظهره وأخذ الميثاق على بني آدم فأخرج من ظهره أو من قلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر يعني كالمن ثم كلمهم قبلا قبلا مواجهة ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا وثبت عن ابن عمرو رضي الله عنه ورجح ابن كثير وقفه وتعقده الألباني رحمه الله بأنه حديث مرفوع أو على الأقل له حكم المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط أخذوا من ظهره يعني من ظهر آدم كما يؤخذ بالمشط من الرأس وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أيضا روى ابن مردويه بسند ضعيف ولكن يشهد له ما قبله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله ثم قال يا أهل اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى قال يا أهل الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهد أهل اليمين وشهد أهل الشمال ثم خلقهم خلق بينهم فقال له وكأن القائل هو آدم عليه السلام أي رب لم خلقت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم وأيضا عن من الآثار التي رواها الطبراني أو الطبري والسيوطي عن الصحابة ما رواياه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى مسح صلب آدم عليه السلام فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وأخذ منهم العهد والميثاق أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق. أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق. ثم قال بعد ذلك فمن أتاه الميثاق الآخر، الميثاق الآخر هو الرسول، من أتاه الميثاق الآخر فأقر به نفعه الميثاق الأول، لأنه في الأول أقر، فهل يعتبر هذا إيمانا؟ نعم يعتبر إيمانا إذا آمن برسوله، إذا أقر بالميثاق الآخر نفعه الميثاق الأول، وإذا أتاه الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، لم ينفعه الميثاق الأول، وإذا مات قبل أن يدرك الميثاق الميثاق الآخر، يعني مات طفلا صغيرا، مات على الميثاق الأول على الفطرة. وروى ابن أبي حاتم وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي عن أبي رضي الله عنه قال في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه يعني من آدم إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم يعني في صورتك التي أنت عليها لكن في هيئة الذر يعني كالنمل ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي فأعطوا يومئذ السمع والطاعة. إذن فما مهمة الرسل إلا التذكير، لذلك قال تعالى في هذه الآيات بعد أن نتناولها هذا التناول في ضوء ما سمعنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، لماذا قال من بني آدم ولم يقل من ظهر آدم؟ لأنه معلوم لدى الجميع أن آدم هو أبو البشر، فأعرض عن ذكر المعلوم لتمام العلم به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم ولم يقل ذريتهم، لماذا؟ قال العلماء لأن الله عز وجل استخرج الذرية من ظهور آبائها على نحو ما يتوالدون في الدنيا، الأبناء من الآباء والآباء من الأجداد، فكل واحد من ظهورهم ذريتهم، والكل قد خرجوا من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم يعني أشهد بعضهم على بعض ألست بربكم؟ قالوا بلى. من هو الرب؟ لكي تفهم معنى الرب لا بد أن تدرك مثلا ليقترب المعنى. رب الأسرة أولا هو الذي يأتي بالطعام والشراب والكساء والدواء والعلاج وما إلى ذلك، فهذا هو رب الأسرة. ثانيا هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يربي ويعلم، هو الذي يقول افعلوا أو لا تفعلوا، فهذا من تمام تربيته لأسرته. ثالثا هو الذي يعاقب، هو الذي يربي أولاده، يضرب المسيء ويثيب الطائع، فهذا من تربيته لأهله. وهذه الأقسام الثلاثة على أتم ما يقول هي من معنى الرب إذا نسبت لله عز وجل ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، هو الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو الذي يشفينا. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهذا هو الجزء الأول والقسم الأول من أقسام الربوبية التي أقررت عليها أنت أصلا في عالم الذر، وفطرت على ذلك تذكيرا بالميثاق الأول، ألست بربكم؟ يعني ألست بخالقكم ورازقكم ومدبر الأمر؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ هذا هو القسم الأول. وثانيا، الله عز وجل هو الرب، ومعنى الرب يعني الآمر الناهي المشرع الحاكم المحلل المحرم. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أننا خلقناكم بغير أمر ولا نهي؟ تأكلون وتشربون ثم لا تحاسبون؟ فتعالى الله الملك الحق عن هذا الافتراء وعن هذا الضلال البعيد. أفحسبتم أن الله ليس ربا لا يأمر ولا ينهى؟ إذن فالله عز وجل قال ألست بربكم، يعني أنا الذي أمركم وأنهاكم، لأني أنا الذي خلقتكم وأرزقكم. إذن فأنا لي وحدي الحق في الأمر والنهي والتحليل والتحريم، ألست بالآمر الناهي؟ قالوا بلى، أنت أقررت بذلك. والقسم الثالث من أقسام الربوبية الجزاء والعقاب في الدنيا والآخرة، وهذا لله عز وجل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الذي يصيب الطائعين والأبرار في الدنيا والآخرة. فأنت فطرت على ذلك، فطرت على الإيمان باليوم الآخر. ألست بربكم؟ يعني ألست بالمجازي لكم في الدنيا والآخرة؟ إذن هناك آخرة، إذن فالإيمان بالآخرة أنت مخطور عليه. ألست بربكم بكل هذه المعاني؟ لكن على سبيل الإجمال، تحت الواحد يقول يعني الواحد على ذلك مولود عالم عارف كل ذه، عارف الربوبية والألوهية. لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن هو شيء مغروز في فطرتك ومركوز في فطرتك، ثم بعد ذلك يستخرج شيئا فشيئا. إذا كبر عقلك وكبر سمعك وكبر بصرك وكبر علمك وكبرت تجاربك، استطعت أن تستخرج من هذه الفطرة المكنونة. لأن معنى الفطرة في اللغة هي إبراز شيء، إخراج شيء وإبرازه. فطر ناب البعير يعني إيه؟ ناب البعير أو الناب فطر، يعني شق النفخ وخرج. فطر الناب أو فطر الناقة يعني احتلبها، يعني استخرج منها اللبن، شق الضرع وخرج اللبن لأول مرة. فطر الناقة، فطر ناب البعير، إذن هي استخراج شيء وإبرازه. أيضا البئر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري فاطر السماوات والأرض حتى أتانا أعرابيان يختصمان. وطبعا الأعراب هم أهل اللغة. فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. يعني إذن هي إيه؟ إحداث شق واستخراج الماء. إذن فالفطرة موجودة، وما عليك إلا أن تستخرج هذه الفطرة. وهذه مهمة الرسل، مهمة الرسل تكميل الفطرة وتغذية هذه الفطرة. ألست بربكم؟ يعني ألست بخالقكم ورازقكم؟ ألست بالآمر الناهي؟ ألست بالمعاقب والمجازي؟ قالوا بلى. شهدنا من قول من؟ هي من قول الملائكة. هذا قول، يعني الملائكة بعد أن قال بنو آدم بلى، قالت الملائكة شهدنا عليكم. القول الثاني قول الله وملائكته شهدنا عليكم. القول الثالث قول بني آدم شهدنا، يعني شهد بعضنا على بعض. القول الرابع شهدنا يا رب بذلك. قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لكي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انظر إلى هذه الآية التي تقضي على هذه الشبهة. الإنسان يقول أنا مش فاكر العهد والميثاق، أنا مش فاكر زمان لما قلت بلى. يوم خاطبنا رب العالمين قبلا. وهذا مذهب أهل الحديث ومذهب السلف الصالح ومذهب خبراء أهل العلم. بل إسحاق بن راهوي نقل الإجماع، بل قال صالح المقبلي رحمه الله: ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي، مسألة استخراج الذرية من صلب آدم وأن الله خاطبهم وأخذ العهد والميثاق عليه، أمر هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذا فقد يقول الإنسان: أنا مش فاكر، فكيف يقام علي الحجة بشيء أنا أنساه؟ وعندئذ يرد رب العالمين عليه: فهل بعد ربه تريد أن تقتنع؟ يقول: أنا مش مقتنع. قال تعالى: أن تقول، يعني عشان ما تقولش، أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا، يعني العهد والميثاق، غافلين، إحنا نسيين. الإنسان إذا عقد عقدا أو أبرم بيعا أو شراء أو طلاقا ثم نسي بعد ذلك، نسي أنه قل، نسي أنه باع، نسي أنه اشترى، لكن شهد عليه فلان وفلان، نحن شهدنا عليك أنك طلقت أو أنك بعت أو أنك عقدت، إذن فهل ينفعه أنه يقول: أنا مش فاكر، أنا لا أتذكر؟ بل إذا قامت البينة إذن تلزمه الحجة، ولا مقر له من الحجة أي أبدا. بعد أن فقره الله الفقرة موجودة تذكرك بالميثاق الأول، ألا يكفي ذلك؟ دلائل التوحيد في الأرض من آيات السماوات والأرض ومن آياته ومن آياته ومن آياته، دلائل التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ إذا لو تأملت في السماوات أو في الأرض وفي أنفسكم كيف وجدت أنت أصلا؟ أخلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي خلقك؟ هل خلقت نفسك؟ أم خلقك أبوك وأمك؟ أم خلقتك أمريكا؟ أم خلقك الأطباء؟ من الذي خلقك؟ سبحان الله. أخلقوا من أم خلقوا من غير شيء؟ أي من غير خالق يخلقهم؟ أم خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ فإن ادعيت زورا وبهتانا إنك خلقت نفسك ومحدث عملها، إذن فالمرتبة الثانية: أم خلق السماوات والأرض؟ دعوة عريضة جدا، من الذي يقول ذلك؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. إذن فشهدت عليك الفطرة وشهدت عليك دلائل التوحيد، ثم جاء الرسول العظيم ليقيم عليك حجة الله عز وجل وليذكرك بالميثاق الأول وليوقظ فيك الفطرة ولينمي هذه الفطرة التي اجتالتها شياطين الإنس والجن وجات عليها الأتربة والأوساق والجلف والأمراض، وأصبحت عليها ركام هائل حتى خفت نورها وأظلمت. عند ذلك تأتي مهمة الرسل. إذن فقوله: إنا كنا عن هذا غافلين، قال الله تعالى: أن تقول، يعني إياك تقول. فهذه الكلمة من قالها بعد أن ردها رب العالمين؟ فهذا راد على الله قوله وراد على الله حجته، قلت لله الحجة البالغة. إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ النصران وجد أبو نصران، واليهود لقي الذرية كلها إيه؟ كل يهود في يهود، وكل كفر كفر، فإزاي هو يسلم؟ سبحان الله. قال لك: ما تقولش الكلام ده. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فورثنا الشرك. إن الشرك لا يورث، وإن التقليد لا يقبل عند الله وعندك فطرة. الرسول لا يدخل إليك الإيمان، إنك لا تهدى من أحببت. إن الرسول ما هي مهمته إلا إيقاظ الفطرة اللي عندك أنت، إلا استخراج هذه الفطرة شيئا فشيئا بالتذكير. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إن نفعت الذكرى. التذكير بأي شيء؟ يعني بالفطرة التي هي فيه، في داخله، في داخله. مهمة الرسول التذكير. انظر إلى آيات التذكير: القرآن ما هو إلا ذكر، والرسول ما هو إلا مذكر، والإسلام كله والأدلة كلها ما هي إلا تذكير بهذه الفطرة المغروزة والمرقودة فيه. فكيف تقول وجدنا آباءنا كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعون إلى أي شيء؟ نفس القصة، منيبين إليه الرجوع، إنما أنت مذكر الرجوع، مهمة الرسل، ولعلهم يرجعون الرجوع إلى أي شيء؟ إلى نفسك، إلى نفسك. أولم يتفكروا في أنفسهم، تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما هو المطلوب من أي كافر على وجه الأرض إلا أن يرجع إلى فطرته فقط. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يكلفنا بالفطرة فقط، ولو كلفنا بها لكفى، ولكن من رحمته أنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن أو بلغ سن التكليف. إذا لا بد من بلوغ الدعوة، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل. فإذا أيما شبهة ألقيت عليك فردها إلى حكمة الله عز وجل، فردها إلى هذه الحكمة البالغة. إذا الفطرة أنت مفطور على الرشد، يعني كنابتة الذر، كالنبات الصغير نابتة الذر التي تنمو وتترعرع، فإذا غذيتها فإنها تنمو وتكبر، وإذا غذيتها بما يفسدها فإنها تصفر وتذبل وتدمر. الفطرة هي التوحيد، كيف تنميها في ولدك؟ كيف تنميها في قلبك؟ كيف تخاطب بها هؤلاء الكافرين؟ لا بد أن تغذيها بأغذية القلوب. وطب الأبدان إنما هو مثال لطب الأديان، فإذا غمض عليك الأمر المعنوي فانظر إلى الأمر الحسي، كما قال صلى الله عليه وسلم كما تولد البهيمة، أعطت مثال عمل مادي ملموس، بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جدعاء؟ فكذلك الفطرة، أنت مفطور ومولود على التوحيد، وإذا أردت أن تغذي فطرتك وأن تقوي إيمانك فلا بد أن تصب عليه التوحيد، القرآن والسنة، فعل الطاعات، ترك المنهيات، وهكذا. هذه هي تغذية القلوب. وإذا أردت أن تفسد فطرتك والعياذ بالله، ومن هنا نعلم كيف تفسد الفطر بعد أن يولد الولد على الفطر، على الفطر يعني على الإسلام، مش على الفطرة يعني ورد بيضة، يقول لك ده على الفطرة، مولود على الفطرة يعني ورد بيضة، تشكلها كيفما شئت، يعني تكتب فيها كفر ماشي، تكتب فيها إسلام ماشي، لا، الفطرة هي الإسلام، ليست الفطرة هي العدم المحض، هي صفحة بيضاء، لا، إنما الفطرة يعني على الإسلام، كما قال بعض أهل العلم، يعني الولد مولود مضبوط كالراديو تماما، زي الراديو، وقد ضبطه على إذاعة القرآن الكريم. لكن ما فيش سيارة، لكن مجرد ما انت تفتح ويمر السيارة اللي يشتغل قرآن الكريم، لكن لو انقطع السيارة فليس معنى هذا ان الراديو مش مضبوط على إذاعة القرآن الكريم، فالولد مضبوط على الإسلام من يوم ما ولد، مضبوط على الإسلام، فإن ترك بغير مؤثرات نمت الفطرة وترعرع. إن ولد بين أبوين مسلمين خلاص ما قالش يسلمانه، ده يدور هيغذي الفطرة فقط. إن أراد أبواه يحول الفطرة بتاعته، اجتيال على الفطرة، تغيير بخلق الله مش تبديل، تغيير، يبقى لابد من التعميد وغطه ونصه ويدق على الصليب ويهوده ويمجده ويجدسه، طبعا كلمة تقديس كلمة فيها نظر، لكن المقصود إنه لابد أن يفعل فيه شيء. طب نصير طيب لما انت تقول ان هذا هو الدين الحق، النصرانية هي الدين الحق، خلاص طيب هو مولود نصراني، لا، لابد ان يعمده، لازم يغطي له عشان يغير الفطرة بتاعته، فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه. يقول لك طب ايه ذنبه تعالى يتغير، هنرجع للموضوع ثاني، قلش ذنب، اولا هو طفل صغير، لو مات وهو صغير فهو في الجنة، ولو كبر خلاص يبقى ايه، إذا بلغته الدعوة، فالدعوة مجرد ما مر التيار لابد أن ينطق القرآن، لابد. فإذا مرت الدعوة، والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إيه معنى كلام ده؟ إن قامت عليه حجة بمجرد سماع ذكر الرسول في رسول أرسل لابد الفطرة تشتغل فلا يتفر خلاص. يعني يكفي أن يسمع، مش لازم أقرأ عليه القرآن كل يوم عليه حجة، يسمع بي. أي واحد على وجه الأرض سمع أن هناك رسولا أرسله الله ثم لم يتبعه فهو كافر مخلد في النار. ما قلت لازم لله انه لابد من تفهيمه للحجة، لا يشترط تفهيم الحجة وانما يشترط بلوغ الحجة. ليه؟ الفطرة بتشتغل، تشتغل رباني بمجرد ما يمر التيار سمع في رسول تشتغل الفطرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله، توحيد الربوبية او هذا الجزء من توحيد الربوبية الذي يقر به الكفار الى الان. وما تذكير بالفطرة اصلا، هذا الخالق الرازق الذي اقررتم به ارسل رسولا، عندئذ تتحرك الفطرة. لكن الطفل الصغير لو ترك بغير مؤثرات سبف جبل سبف غابة فوالله ليخرجن على الاسلام الصافي، على الاسلام الصافي، بشرط ان تبتعد عنه شياطين الانس وشياطين الجن، شياطين الانس وشياطين الجن. ولكن أبت حكمة الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. القدر، قد يقول قائل إذا كانت الفطرة ما من مولود يولد إلا على الفطرة، طب كيف نفهم ذلك في ضوء الإيمان بالقضاء والقدر؟ إن المسلم مكتوب إنه مسلم من نفسه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بكام؟ 50,000 سنة. المسلم مكتوب مسلم والكافر مكتوب كافر. طب إزاي يولد على الفطرة؟ كيف يولد على الفطرة وهو مكتوب عليه على النصرانية أو اليهودية؟ هذه أيضا شبهة لها جوابها، وإنما الذين روجوها يستدلون بقصة الخضر عليه السلام لما قتل الطفل الصغير، قتل الغلام، قال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أقتلت نفسا زكية. ففي بعض الأحاديث الصحيحة قال الخضر عليه السلام إنه طبع يوم طبع كافر، مثل الصغير ده طبع يوم طبع كافرا. فقال لك إزاي طبع يوم طبع كافرا وهناك حديث يقول ما من مولود إلا يولد عليه على الفطرة؟ فما معنى طبع يوم طبع كافرا؟ وهل يتعارض ذلك كله مع الإيمان بالقضاء والقدر والجواب له؟ الأمر في منتهى الوضوح والحمد لله رب العالمين. ما معنى طبع؟ طبع الكتاب يعني كتب، يبقى الطباعة هي الكتابة. طبع يوم طبع كافرا يعني كتب. ومتى يكتب الإنسان؟ إذا كان في بطن أمه ومضت عليه 40 و40 و40، يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذا طبع يوم طبع يعني كتب يوم كتب كافرا. فهذا الغلام الصغير الذي قتله الخضر كتب في بطن أمه أنه كافر، كتب أنه كافر. الله يقول قال ما كتب كافرا، إذن فمصيره إلى النار. إذن فلم يتخلف هذا المكتوب أبدا، لم يتخلف. ونقول له اسمع جيدا، القدر قدران والمكتوب نوعان. والكلام ده احنا قلناه في القضاء والقدر لكنه نسي وسوف يعاد التذكير به في هذه السلسلة إن شاء الله. قدر الله نوعان، اللوح المحفوظ وهذا الذي فرغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده لا يتغير منه حرف ولا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء أبدا. اللي مكتوب فيه سيكون بغير تغيير ولا تبديل. النوع الثاني من الكتابة، الكتابة في بطن الأم، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، لكن هذا قدر معلق، يعني قد يوافق هذا المكتوب، قد يوافق ويتطابق مع المكتوب في اللوح المحفوظ وقد يكون مختلفا عنه، لكن في النهاية مش هيحصل إلا فين؟ إلا اللي في اللوح المحفوظ. إذا فما الحكمة في ذلك؟ قد يكون مكتوب في باب الرزق أن هذا الرجل سيرزق في اليوم الفلاني 40 جنيه بأربعين جنيها، ثم إنه لما جاء اليوم الموعود وصل رحمه، وصل رحمه، فيقول الله عز وجل لملائكته بدل الأربعين اكتبوها مية، اكتبوها مية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أنه من أراد أن يداد له في رزقه وفي عمره فليصل رحمه، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذا الأربعين وصلت إلى مية بصلة الرحم، أليس في هذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يطلع على ذلك؟ الملائكة. طبعا علمة الحديث مشافة واقعا، الرجل مكتوب الأربعين، لما وصل رحمه بقي مية، إذا يزداد إيمان الملائكة. والمية النهائية، وإذا بالمئة النهائية، إذا اطلعت الملائكة على مئات اللوح المحفوظ وجدوها مكتوبة أصلا مية، فيزداد إيمان الملائكة، يزداد إيمانهم، وسبحان الله العظيم. إذا الذي في بطن الأم قد يتغير. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو والإثبات يكون في بطن الأم، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب، اللوح المحفوظ اللي هو متغيرش منه. يبقى المحو والإثبات يكون في كتاب دون كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهذا الولد الذي قتله القدر، طبع يوم طبع كافر، مكتوب بطن أمه كافر، مكتوب في بطن أمه كافر، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب أنه سيقتل صغيرا، سيقتل صغيرا. وأرادت حكمة الله عز وجل أن يري موسى عليه السلام الآيات العظيمة الباهرة على يد القدر عليهما السلام، فرأى من الآيات ما رأى، وتداركت رحمة الله عز وجل الغلام الصغير اللي هو لو بلغ لبلغ كافرا، فلما مات صغيرا مات على الفطرة فدخل الجنة، وأدركت رحمة الله الوالدين أيضا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن القضاء والقدر لا يختلف معه، مع أنه يولد على الإسلام القضاء والقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لكن ساعة الولادة مكتوب مسلم، مكتوب مسلم، مكتوب على الفطرة، يعني مولود على الفطرة، يعني القلب من جوه فيه بذرة الإيمان، على سبيل الإجمال كما قلنا، مش على سبيل التفصيل، إنما التفصيل مهمة الرسل، الصلاة والصيام والزكاة والحج وتفاصيل اليوم الآخر، لكن في الإجمال إنك مفطور، أو كل مولود مفطور على معرفة الله عز وجل. دي مش عايز أدل تقول لي أثبت لوجود الله، أنت إثبات لوجود الله، أنت عارف إنه أن الله موجود، يبقى دي لا تحتاج أبدا إلى دليل، لأن القلوب فطرت على معرفة الله، ثم على إثبات الكمال لله عز وجل والتنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى، ثم محبة الله إجمالا وتعظيمه وتقديسه، والإيمان باليوم الآخر، وبغض الشرك والكفر، يعني مش محبة الله فقط، لا، وبغض الشرك والكفر، لأنه قال تعقم وجهك للدين حنيف، حنيف مائل عن الباطل مقبلا إلى الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه مهمة الرسل فقط، تغذية الفطرة. أما الفطرة إذا انتكست بعد ذلك، وطبعا بسبب الوالدين، تجد أن الرجل بعد ذلك يحب الشرك، بعد أن ولد على محبة الإيمان وبغض الكفر، بعد أن ولد أصلا مضبوط على السنة خلاف البدعة، أصبح يحب ما يضره ويبغض ما ينفعه. إزاي؟ يحب الشرك ويبغض الإيمان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللي حصل للفطرة، تغيرت الفطرة، انتكست الفطرة، زي نبات طيب دايم بدل ما تديه كيماوي صبيت عليه جرة مش بلاط مش، فإيه اللي حصل؟ زبل وسلت، الفطرة فسدت، لكن هي غير صح، سبحان الله. تجد الإنسان إذا مرض فسدت شهوته وفسدت نفرته، الإنسان السليم يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، يحب اللبن واللحم والعسل والعلاج والدواء ويقبل على ما ينفعه، لكن إذا ويبغض ما يضره. لكن إذا فسدت الفطرة ممكن يأكل طين من الأرض، قد يأكل طين أو يشرب دخان أو يأكل حشيش وأفيون ويشرب أمور يعني في غاية المرار وغاية الفساد، وهو يعلم أنها تكلفه. إلا حصل له ثاني الفطرة. الفطرة فطرتان، فطرة القلوب التوحيد الخالص، وفطرة الأبدان مجبول على محبة ما ينفعه وبغض ما يضره. فكما أن فطرة الأبدان قد تفسد، فكذلك فطرة القلوب قد تفسد. بعد ذلك تجي شرح للفطر صدرا، لكن الفطرة موجود. فما من كافر فطر إلا وقد قامت عليه حجة الله عز وجل. فليس هناك كافر قد يقال فيه إنه أنا حاولت أقنع وما اقتنعش. لأن بعض الناس يقول لك هذا الرجل لو عارف إن الإسلام صح كان اتبعه، بحث وعمل العمايل وقرأ واطلع وفي الآخر لن يهتدي إلى الإسلام. هذا كلام فاسد باطل تالف لا يستحق ذكره أبدا. ليه؟ لأن هو بفطرة الفطرة موجودة، لا يعني لا يحتاج إلا مجرد تذكير فقط، تذكير امرار السيارة لو نظر في نفسه لآمن. فكيف برسول جاء بالمعجزة أصلا وذكره بالميثاق الأول وبشيء هو مفطور عليه؟ إذا فمسألة إنه بعض العلماء المنصفون أو الباحثون عن الحقيقة أرادوا الحق ثم لم يدركوه، بعض العلماء الذين بحثوا عن ذلك لم يدركوه، هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. بل هو لم تجرد مجرد تجرد فقط، يعني طرح الشرك جانبا قبل أن يدرس الإسلام. سوف يشرح الله عز وجل صدره للإسلام، لأنه أبعد هذا الاجتيال من شياطين الإنس والجن. ولنعلم جميعا أن هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها إنما هي في القلب. فإن أردت أن تغذي هذه الفطرة بالإيمان فعليك بالطاعات، ومن أهم الطاعات دراسة التوحيد والمحافظة على هذه الدروس، دروس التوحيد، لتعلم التوحيد وما يضاده، فهو أول واجب على العبيد. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. اسمع إلى هذه الأبيات، هذه المنظومة التي ذكرها الحكمي رحمه الله وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي هي غاية في الأهمية. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذات ناب من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. من كذب بالرسول فقد كذب بالعهدين جميعا، اللي هو الميثاق الأول وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأكثرين أعمالا بعد أن لاحقته حجج الله عز وجل في قلبه، في نومه، في يقظته، في مدخله، في مخرجه، في مطعمه، في مشربه، في كل شيء. خلق لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى.
Thank you.